أهلي وصحبي أجمعين أما بعد فقبل الدرس ننبه الأخوة إلى أن غدا إن شاء الله اليوم الأخير ولعلنا نبدأ إن شاء الله بعد إذن الشيخ الساعة 4 العصر حتى يسأل وقت إن شاء الله لإجازة الكتاب ويكون الوقت غير مضايق لشيخنا جزاه الله عنا خيرا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. أبو عمرو سفيان رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يتمسك به ويجمع له أبواب الإسلام وقاعدة يسير عليها في سيره إلى الله عز وجل، فأجمل له النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فقال قل آمنت بالله قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يعني أنه يقول آمنت بالله ويعتقد الإيمان بالله عز وجل، لأن القول تارة يأتي بمعنى الكلام وتارة يأتي بمعنى العمل، فمن عمل بمقتضى هذا الإيمان فقد قال به، من عمل بمقتضى الإيمان وما دل عليه الإيمان فهو عامل به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله قولا وعملا ثم استقم على ذلك، ثم استقم على ذلك، أي أن العبد يجب عليه أن يكون هذا الإيمان ملازما له في كل وقت. والإيمان إما أن يكون اعتقادا أو قولا أو عملا، فمن أراد السلامة والنجاة فعليه بالالتزام بطاعة الله جل وعلا. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مستسلمون لله منقادون طائعون لله تبارك وتعالى. وهذا معنى الاستقامة، فالاستقامة تزيد على التقوى من حيث أن الاستقامة ملازمة للتقوى، التقوى وفعل الطاعات واجتناب المحرمات، والاستقامة المداومة على ذلك، الاستقامة المداومة على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجمل له القول فقال قل آمنت بالله، والإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان بالله الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والعمل على طاعة الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فالإيمان باطن، أمور باطنة وهي ما يعتقده في القلب وما يكون في القلب من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، ويكون أيضا من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال، كلها تسمى إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فالأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان أقوال قلبية وأعمال قلبية وأقوال باللسان وأعمال بالجوارح، هذا هو الإيمان. فقل آمنت بالله يعني اعمل بمقتضى قل الإيمان واعمل بمقتضاه، ثم استقم على ذلك في حياتك كلها وفي لحظات عمرك كلها، اتق الله حيث ما كنت كما تقدم لنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله. وكما ذكرنا فإن هذا الحديث فيه الأمر بالإيمان والأمر بالاستقامة، ومن استقام على طاعة الله جل وعلا فإن له أمرين مهمين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل، لا خوف عليهم فيما يستقبل سواء كان في أمر دينهم أو في أمر دنياهم، ما يستقبلون من الأيام فإنهم لا يخافون على أنفسهم بل ولا على أولادهم، لأن صلاح الوالدين له أثر في صلاح وحفظ الأولاد، كما مر معنا احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله فإن الله يحفظك ويحفظ حسناتك ويحفظ مالك ويحفظ أولادك من أن يعتريه ما يهلكه، فصلاح الوالدين سبب لصلاح الأولاد وحفظ الأولاد. لا خوف عليهم يعني لا يخافون فيما يستقبل في الدنيا، والخاتمة لهم بالخير، وهذا فضل الله عز وجل. والله جل وعلا سمى نفسه المؤمن وسمى نفسه بالسلام، يعني الذي أمن عباده مكره، فلا يظن بالله إلا خيرا. من استقام على طاعة الله فإن الله عز وجل سيعينه وسيختم له بالخير، لأن الخاتمة هي بحسب العمل، الخاتمة هي بحسب العمل. فمن نشأ على طاعة الله ختم له بالطاعة، ومن نشأ على معصية الله يوشك أن يختم له بالمعصية والعياذ بالله. وفي الآخرة أيضا لا خوف عليه، لأنه كما خاف الله في الدنيا فإن الله سيؤمنه يوم القيامة. من خاف الله عز وجل في الدنيا فإن الله سيؤمنه يوم القيامة. فالله أكرم من أن يجمع على عبده خوفين، أكرم من أن يجمع على عبده خوفين. فمن أمن مكر الله في الدنيا لم يأمن مكر الله جل وعلا في الآخرة، ومن خاف من الله عز وجل في الدنيا وخشي الله تبارك وتعالى فإن عاقبة هذه الخشية أن يؤمنه يوم القيامة، وهذا إنما يحصل بالاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
قال عن أبي عبد الله أو عن جابر بن عبد الله، عن جابر ابن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال جابر رضي الله، قال أبي عبد الله، نعم، قال أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا، الرجل اسمه كما جاء في رواية عند مسلم أيضا اسمه النعمان بن قوقل، هذا النعمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. إذا صليت المكتوبات يعني أديت الفرائض، وصمت رمضان وهو من الفرائض أيضا وهذا من أركان الدين، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، اعتقدت حله. وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبته. أما الحلال فليس من الضروري أن تفعل كل ما أحل لك، ليس من الضروري ولا من الواجب أن تفعل كل ما أحل لك، لكن إن احتجت إلى شيء فانظر هل هو حلال أو حرام، فإن كان حراما وجب عليك أن تجتنبه، وإن كان حلالا فإنه إن احتجت إليه فعلت، وإلا فإنك لك أن لا تفعله، لأنه ليس كل شيء من الحلال أنت تحتاجه، ليس كل شيء من الحلال فأنت تحتاجه. يعني إذا أردت أن تأكل تأكل صنفا واحدا من الطعام، لا يجب عليك أن تأكل جميع المباحات، وإنما تأكل ما تحتاج إليه، تلبس ما تحتاج إليه، وما تستطيعه من النفقة. فالحلال تأخذ منه ما تحتاجه، لكن الذي يجب عليك أن تعتقد حله، الذي يجب عليك أن تعتقد حله. فمن حرم الزواج مثلا وأمر بالتبتل وهو الانقطاع عن الزوجات وعن التزوج، ورأى أن هذا مما يخدش في العبودية، فقد ظلم نفسه وقد افترى على الله عز وجل، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام، تحريم الحلال كتحليل الحرام. يعني كونك تأتي إلى حرام وتقول هذا إلى حلال فتقول هذا حرام لا تفعلوه، فكأنك قلت للحرام هذا حلال لكم أن تفعلوه، لأن هذا كله حكم الله عز وجل. التحليل والتحريم إنما هو من شأن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل هو الذي يحكم فيجعل ما يشاء حلالا ويجعل ما يشاء حراما. الله عز وجل أحكم شرعه كما أحكم خلقه، الله تبارك وتعالى أحكم شرعه كما أحكم خلقه، فلا تجد فيه في شرع الله عز وجل ما يكون خلاف الأولى، لا تجد في شرع الله عز وجل ما يكون غيره أحسن منه. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض وهو الذي يباشر الأوساخ، لكن الله عز وجل حكيم. وإذا تأملت وجدت أن ما شرعه الله عز وجل هو أولى من هذا العقل الذي قدم مسح أسفل الخف على أعلى. وإذا رأيت الوضوء مثلا، فالله عز وجل أمر بمغسولات وأمر بمسح الرأس، طيب لماذا يمسح الرأس ولا يغسل كبقية الأعضاء؟ هذا لحكمة، فإن الرأس ليس كغيره، لأنه إذا أصابه الماء فإن هذا الماء يعني في تجفيفه سيأخذ وقتا، ولو بقي على الرأس فإنه قد يصاب ذلك الذي غسل رأسه، وأنت تحتاج إلى الوضوء 5 مرات في اليوم، بخلاف الاغتسال فأنت لا تحتاجه إلى مرة واحدة. والعجيب ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وقد اهتم ابن القيم في بيان حكم الله عز وجل في أحكامه في مفتاح دار السعادة، فقال: الزاني إذا كان بكرا فإنه يجلد، وإذا كان ثيبا فإنه يرجم، والسارق إذا سرق فإنه تقطع يده. طيب لما لم يشرع الله عز وجل قطع العضو الذي حصل به الزنا كما أنه قطعت اليد التي باشرت السرقة؟ الأمر فيها مختلف، وذلك لأن قطع اليد هناك يد أخرى يمكن أن يستخدمها، لكن إذا قطع عضوه فقد انتفت مصالحه أو كثير من مصالحه، ولذلك أوجب الله عز وجل نصف الدية في قطع اليد والدية كاملة في قطع العضو، فليس الأمرين سواء، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه تبارك وتعالى وفي أمره وشرعه. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز لأحد أن يشرع للناس. وقد قال الله تبارك وتعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل شريعة أو كل شرع لم يأتي به أو لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء بشريع بتحليل أمر حرمه الله أو تحريم أمر أحله الله فإنه قد افترى على الله الكذب، فإنه قد افترى على الله الكذب. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ولذلك المسلم يجب عليه أن يعتقد حل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله تبارك وتعالى، وإن عمل بخلافه فهذا معصية. لكن إن اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله فهذه مصيبة، هذه مصيبة، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهنا الله عز وجل جعل الحكم بغير ما أنزل الله على درجات وليس على درجة واحدة، فجعله كافرا وجعله ظالما وجعله فاسقا. متى يكون كافرا؟ يكون كافرا إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو مساوي لحكم الله، أو يجوز أن يحكم به بين العباد. إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل أو مساوي أو يجوز أن يحكم فيه بين العباد فهذا كافر والعياذ بالله، وكفره كفر مخرج من الملة، وذلك لأنه جعل أحدا حكما مع الله تبارك وتعالى ومشرعا مع الله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: والله ما اتخذوهم أربابا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون لهم ما حرم الله أو يحرمون عليهم ما أحل الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن رأى أن أحدا من الناس يمكن أن يحكم بغير ما أنزل الله وله ذلك فإنه يكون حينئذ كافرا. لكن إذا فعل الحاكم هذا الأمر إما لأجل مصلحة دينية يرجوها، أو غلبه أمر من الأمور، فإن هذا مثله مثل العصاة، لكنه لا شك أنه ليس بالأمر الهين، فقد سمي كفرا. وما لقب بالكفر أو ما وصف بأنه كفر فإنه وإن كان كفرا أصغر إلا أنه كبيرة عظيمة من الكبائر. لكن نحن نريد أن نبين أنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا، ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا. وهذه شبهة الخوارج حتى من أيام علي رضي الله عنه، والخوارج لا يرضون بحكم أحد، فقد قال أولهم ومقدمهم ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الزمن الأول، والخوارج في العهد الأول ليسوا كالخوارج في زمننا هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. وأين الخوارج من هذا؟ فهم لم يقوموا بالإسلام أو بعباداته، ولم يحكموا بما أنزل الله عز وجل، فكفروا المسلمين، بل كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما في هذا الزمن كما ذكرت، فإن هؤلاء إنما يريدون الدنيا فقط، فلا تظن أنهم ينتصرون بالله أو أنهم يدافعون عن دين الله، وإنما هم في ذلك ينتصرون لأنفسهم ويريدون الدنيا لهم. ولذلك لما وصلوا إلى الحكم هل طبقوا الشريعة؟ ما طبقوا الشريعة، بل قال أميرهم يقول يد السارق ليس في تشريع الله عز وجل أنه تقطع يده، وإنما هذا يعود إلى ولي الأمر، إلى السلطان. طيب أنتم قاتلتم الولاة، قاتلتم الحكام لأجل أنهم يحكمون القوانين الوضعية، ولأنهم لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل، لا يقطعون يد السارق. ثم أنتم لما جئتم قلتم يد السارق لا تقطع. وقال أحدهم جزى الله إخواننا النصارى خيرا، جزى الله إخواننا النصارى خيرا، ليس لأنهم سموهم إخواننا، لا، هناك مصيبة أعظم، فإنهم قد أدخلوا الناس في دين الله أفواجا. كون هذا النصراني يدعو للنصرانية جزاه الله خير، بدل من أن يموت وثني مات، يعني هكذا يقول مات الحمد لله نصراني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهي دعوة، يعني هؤلاء اتخذوا الدين مطية لتحقيق رغباتهم وشهواتهم. فعلى كل حال الحكم بغير ما أنزل الله ليس شيئا واحدا، الحكم بغير ما أنزل الله ليس شيئا واحدا، قد يكون كفرا وقد يكون معصية، قد يكون كفرا وقد يكون معصية. لكن الذي يعنينا هنا هو أن المسلم يجب عليه أن يعتقد حل ما أحله الله، وإن لم يأخذ كل ما أحله الله، لكن يجب عليه أن يعتقد كل ما أحله الله، وأن يعتقد حرمة كل ما حرمه الله مع اجتناب ما حرمه الله تبارك وتعالى. قال ولم أزد، أرأيت إن فعلت كذا وكذا ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. وهذا في أحاديث كثيرة، من حديث طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، أن رجلا جاء من أهل نجد فقال يا رسول الله ما علي؟ قال تصلي الصلوات الخمس. قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تؤدي زكاة مالك. قال ثم ماذا؟ قال تصوم رمضان. قال ثم ماذا؟ وهكذا حتى انتهى، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وقال أو في رواية قال دخل الجنة إن صدق. فهذا بنحو هذا الحديث، بنحو هذا الحديث. هنا مسألة، الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر. وهذه الطريق تكلم فيها أهل العلم، هذه الطريق تكلم فيها أهل العلم، فإن معقلا الغالب أنه يروي أحاديث أبي الزبير عن ابن لهيعة، يعني بين معقل وبين أبي الزبير واسطة، بين معقل وبين أبي الزبير واسطة، لكن الحديث أخرجه مسلم من طريقين آخرين، وهما عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، أبو صالح ذكوان السمان وأبو سفيان طلحة بن نافع. وهذا الإسناد صحيح، لكن ليس فيه وصمت رمضان، ليس فيه وصمت رمضان. فالصحيح أن هذا الحديث ليس فيه وصمت رمضان، ولكن فيه أرأيت إذا صليت المكتوبات. والسؤال عن المكتوبات هنا في الصلاة لا يعني أنه اقتصر على المكتوبات، لأن الواجبات كثيرة، لكن يريد أرأيت إن جئت بالفرائض، أرأيت إن جئت بالفرائض. وذكر الفرائض مثلا وهو إيش؟ وهو أداء الصلوات، لأنها تلزم في كل يوم وليلة، لأنها تلزم في كل يوم وليلة. فهو لم يريد فقط أداء الصلوات ثم ما سواه فإنه لا يأتي به، لا، وإنما أراد أرأيت إن أتيت بالفرائض، مثل الفرائض بالصلوات. فقال أدخل الجنة؟ قال نعم. ودخول الجنة، الأحاديث التي فيها من فعل كذا دخل الجنة، هذه تفسر بتفسيرين، إما أن يراد أنه يدخل الجنة ابتداء، يعني لمجرد أن يموت يدخل الجنة، أو أنه يدخل الجنة مآلا، يعني إن فعل فعلا يوجب تعذيبه ولم تكفره المكفرات فإنه يدخل النار لكن مآله إلى الجنة. فمن جاء بلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث كثيرة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن نصوص الوعد والوعيد يرتبط تحققها، أن نصوص الوعد والوعيد يرتبط تحققها بوجود الشروط وانتفاء الموانع، بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجدت الشروط، يعني أكمل الإنسان الشروط التي يدخل بها الجنة، ثم أيضا انتفت عنه الموانع، يعني لم يعمل مانعا يمنعه من دخول الجنة كالمعاصي كالكبائر ونحو ذلك، فإن هذا الوعد أو الوعيد يتحقق. مثله مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب لو توضأ الإنسان ولم يستر عورته تقبل الصلاة؟ ما تقبل. لو توضأ الإنسان وصلى على غير القبلة ما تقبل. لو توضأ الإنسان وصلى قبل دخول الوقت لا تقبل. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة مريحة، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن تحقيق الوعد والوعيد مرتبط بوجود الشروط وانتفاء الموانع، مرتبط بوجود الشروط وانتفاء الموانع. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فقد يعطيك الله جل وعلا الفضل من غير هذه الشروط، من غير أو مع وجود الموانع، لأن فضل الله عز وجل واسع، وهو تبارك وتعالى رحيم بعباده، عدل حكم بين العباد، يعلم من يستحق هذا الثواب ومن لا يستحق هذا الثواب. فيسأل الله عز وجل الإنسان دائما الفضل، ولكن حتى نعلم ما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ولذلك كما يقول أهل العلم، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما بشروا بالجنة لم يهملوا العمل، بل ازدادوا عملا واجتهادا لتقرير هذه القاعدة عندهم. يعني عندما بشر العشر المبشرون بالجنة، هل رأينا أحدا منهم تكاسل وتوانى عن العمل؟ لا، وإنما كانوا أشد رغبة في العمل، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، هذا أولا. وثانيا لأنهم يعلمون أنه إذا اختل إنسان أو إذا فعل إنسان فعلا يمنعه من تحقق الوعد، فإنه قد يصرف عنه هذا الوعد. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في معاملة لزيد بن أرقم، قالت: أخبر زيد أن عمله، أن جهاده مع رسول الله قد بطل، لأنه كان يتبايع بالعينة. يعني إن صح الحديث، الحديث فيه كلام، لكن الشاهد أن عائشة رضي الله عنها إن صح هذا الأثر، فإنها رأت أن العمل والثواب الذي يرتب على شيء قد يزول إذا وجد هذا المانع، قد يزول إذا وجد هذا المانع. نعم، فالحديث في مسلم: لكن وصمت رمضان، هذه كلمة أعلها أهل العلم، لكن يغني عنها ما جاء في حديث طلحة كما ذكرنا، وغير من الأحاديث التي فيها الإتيان بفرائض الله عز وجل على وجه الأكمل. نعم.
أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
نعم، قال الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بمعنى الطهارة، الطهارة شطر الإيمان، لأن الطهور تأتي تارة بالضم الطهور وتأتي تارة بالفتح الطهور. فالطهور هي بمعنى الماء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل الطهارة. فالطهارة شطر الإيمان، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم. وكما ذكرنا هذه الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات قواعد الإسلام، قد اشتمل على مهمات قواعد الإسلام. وذكر الطهارة، وذكر الإيمان، وذكر الصلاة، وذكر الصوم، وذكر الصدقة، وذكر الصبر، وذكر الحث على قراءة القرآن والعمل به، وذكر الذكر وشيء من فضله، وذكر حال الناس وأقسامهم. فهو حديث عظيم، وحديث عظيم. وقوله هنا الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان لأن الإيمان فعل وترك، الإيمان فعل وترك. فترك الشرك هذا من الإيمان، ترك المعاصي هذا من الإيمان، ترك البدع هذا من الإيمان، التخلص من النجاسة والطهارة هذا من الإيمان، الوضوء نفسه هو من الإيمان لأنه عمل صالح. والقسم الثاني هو العمل، والطهارة يعنى بها الأمر الأول وهو الترك. ولذلك يقول أهل العلم: الإسلام إنما يكون بشيئين، بتخلية وبتحلية. تخلية المكان من العمل الذي يفسد الإيمان والذي يفسد الأعمال، والتحلية يعني أن يتحلى ويأتي بهذه الأعمال. كما أن لا إله إلا الله لا يتم معناها إلا بشيء، بنفي وإثبات، نفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله جل وعلا. فهو بهذا المعنى هو فعل الطهارة شطر الإيمان. ويقصد بالطهارة هنا المعنى العام، هو الطهارة المعنوية والحسية. وقد يقصد به الطهارة التي هي الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى. ولا شك أن الطهارة هي من الإيمان لأنه عمل صالح والأعمال من الإيمان. وقوله هنا شطر، الشطر ليس بالضرورة دائما أنه يعني المناصفة، لا يعني دائما المناصفة، كما قيل في يوسف عليه السلام أنه أوتي شطر الحسن. طيب أيهم أجمل، يوسف أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بحث يبحثه أهل العلم. ومما فسر به الحديث أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يعني جزءا منه، جزءا كبيرا منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جزءا أكبر مما أوتيه يوسف عليه السلام. وعلى كل حال المسألة يعني ليست يعني بشيء كبير، لأن كون نبي من الأنبياء أو رجل أو صحابي من الصحابة أفضل في باب لا يعني أنه أو لا يعني لا تعني الأفضلية بالكلية. فعمر رضي الله عنه سمي بالفاروق والشيطان يفرق منه، لكن أبو بكر خير منه، لكن أبو بكر خير منهم. فعلى كل حال هنا يقول الطهور شطر الإيمان، يعني أنه من الإيمان وهو جزء منه، وهو جزء منه. والحمد لله تملأ الميزان، كلمة الحمد لله، الله عز وجل يحمد على كل شيء، الله عز وجل يحمد على كل شيء. ليس الحمد خاصا بالنعمة التي أعطاك الله إياها، ولكنك تحمد الله على ما اتصف به من الصفات، تحمد الله عز وجل على ذاته وعلى أسمائه وعلى صفاته. والحمد هو الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله، فأنت تثني على الله عز وجل وتثبت الكمال لله تبارك وتعالى. وإذا قلت الحمد لله هنا أن تفيد الاستغراق، يعني أن جميع المحامد هي لله تبارك وتعالى، أن جميع المحامد هي لله عز وجل. وفي هذا يعني في الحمد فضل لأهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحمد لله، وهم الحامدون حقيقة لله عز وجل، لأنه ما من صفة كمال أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يثبتونها لله عز وجل على وجهه الأكمل. فأهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه، يثبتون أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو المالك لكل شيء، هو القادر على كل شيء، هو السميع وهو البصير، وهو الذي يتكلم ما شاء متى شاء، وله سمع وبصر وله يد وله قدم وله وجه وله عين، كل هذا نثبته لله تبارك وتعالى. وأن الله عز وجل في السماء هذا كله نثبته، وأنه يرضى ويسخط ويحب تبارك وتعالى. لكن من الذي يثبته غير أهل السنة والجماعة؟ من الذي يثبت هذه غير أهل السنة والجماعة؟ كثير من أهل البدع له كثير من الصفات، حتى الذي أثبت بعض الصفات لم يثبتها على ما أثبتها أهل السنة والجماعة، لم يثبتها على مقتضى النصوص، لم يثبتها على مقتضى النصوص. فإذا قلت الله عز وجل له يد، يقول لك لا، الله ليس له يد، الله ليس له يد، وإنما اليد هنا بمعنى القدرة وبمعنى الرحمة. اليهود وصفوا الله عز وجل بأنه له يد لكنها مغلولة، فقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قال بما قالوا. فكيف بمن لم يثبت الله عز وجل يدا؟ يقولون لا يجوز أن تصف الله بأن له يد، لا يجوز أن تصف الله بأنه يرحم، ويقولون الله لا يحب ولا يحب، الله عز وجل لا يحب ولا يحب. هل هؤلاء مقدسون لله عز وجل، منزهون لله تبارك وتعالى؟ لا، لكن أهل السنة والجماعة ارتاحوا من هذا كله، فقالوا كل ما أثبته الله لنفسه نحن نثبته على الرأس والعين، وما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام نحن نثبته على الرأس والعين، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بما لا يعلمه، فهو أعلم بالله من غيره، فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نسلم به ونعتقد أن هذا كمال، نعتقد أن هذا كمال. وهذا عندنا في الناس، فالذي له يد ليس كالذي قطعت يده، الذي له رجل ليس كالذي ليست له رجل، الذي له عين ليس كالذي ليست له عين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسيح إنه أعور، المسيح الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينين. فهذا يدل على أن الصفات السيئة التي تكون في الآدم الله عز وجل منزه عنها من باب أولى، الله عز وجل منزه عنها من باب أولى. فلم يحمد الله عز وجل حق الحمد إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم يثبتون كل الصفات لله، وكل الصفات هي كمال، كل ما أثبته الله لنفسه فهو كمال، فنحن نثبت هذه الكمالات لله تبارك وتعالى، ولا ننقص منها شيئا كما جاء في كتاب الله على مراد الله تبارك وتعالى. فلا نكيفها، نقول هي على كيفية كذا، ونقول كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني له سمع وله بصر لكن لا يماثل أسماء، لا يماثل صفات، لا يماثل صفات الله تبارك وتعالى صفات خلقه، ولا سمع الله عز وجل كسمع خلقه، ولا بصر الله عز وجل كبصر خلقه. وإذا أردت أن تفهم هذه القضية يعني انظر بمثل عائشة رضي الله عنها، وذكرت لكم هذا، عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وكنت أسمع بعض حديثها ويغيب عني بعضها، يعني كانوا في غرفة واحدة، لأنه لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يختلي بمرأة، لكنها كانت في شق، يعني في جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في جانب آخر. وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني غرفته صغيرة. وصفت عائشة هذا البيت فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فإذا سجد غمز رجلي فترفعها رضي الله عنها، فإذا قام أرجعتها. غرفة صغيرة. ومع ذلك فقالت عائشة: كنت أسمع بعض حديثها ويغيب عني بعضها، وقد سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماواته. فقال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كون الأسماء موجودة يعني الله له يد ونحن لنا يد، لا يعني أن يد الله كأيدينا. نحن نقول رأس الجبل ورأس الجمل ورأس القلم ورأس الإبرة ورأس الفيل ورأس النملة، هذه كلها تسمى رأس. هل ترون أن هذه متشابهة؟ ليست متشابهة. وهذا بين المخلوقات، فإذا كان هناك اختلاف بين مخلوق ومخلوق مع اتحاد في الاسم، هذا يدل على أن الاختلاف بين الخالق والمخلوق يكون أعظم. ولذلك هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، يقولون: الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، فمتى أضيفت الصفة إلى موصوف أخذت خصائصه. متى أضيفت الصفة إلى الموصوف أخذت خصائصه، يعني إذا قيل لك رأس فأنت ما تفهم شيء معين، لكن تفهم أنه أعلى شيء، لكن هل يمكن أن تستحضر شيئا معينا؟ ما تستحضر. لكن إذا قلت رأس الطفل، بمجرد أن تقول طفل يعني تتصور هذا الرأس الصغير. إذا قلت رأس النملة، أيضا هذا الرأس الذي يتحطم، صغير جدا لا يكاد يرى بالعين. إذا قلت رأس فيل، بمجرد أن تقول رأس الفيل تتصور هذا الرأس بخرطومه الطويل. إذا قلت رأس جمل، تتخيله بالرقبة الطويلة والجسم الصغير. رأس الجبل، كل صفة أضيفت إلى موصوف أخذت خصائص هذا الموصوف. ولا يمكن للذهن أن تختلط معه الخصائص إلا مع الجهل، إلا مع الجهل. ولذلك لا تجد الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن كيفية الصفات. ما سأل الصحابة رضي الله عنهم أو أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من الصفات. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذته الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرقا من شدة وهول هذه المسألة. وكما قال شيخنا الشيخ محمد أمام رحمه الله، يقول: نحن الآن تجرأنا على صفات الله، نتكلم بكلام والله لولا أن الناس تكلمت في هذا الباب ما وسعنا أن نتكلم. مقام الله عز وجل عظيم، كيف نقول الله يد ولا ما يد؟ الله يسمع ولا ما يسمع؟ الله يرى؟ هذا الله جل وعلا، هذا عظيم، هذا العظيم تبارك وتعالى، كيف نتجرأ أن نتكلم بمثل هذا الكلام؟ لكن ألزمنا لما قال الناس ما قالوا، لزم أهل السنة أن يبينوا الحق في هذا الباب، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ. ولذلك كان السلف رحمهم الله عند بداية ظهور هذه البدع كانوا يتألمون ويتصببون عرقا حينما كان يسمع منهم هذا الكلام، أو حينما كان يسمع من أهل البدع هذا الكلام. يقول حماد بن أبي سليمان، يقول: كل من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر. كل من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر، ليس فقط الكلام وليس العلو، وإنما كل من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر، لأنها ثابتة، هذه الصفات الثابتة في الكتاب وفي السنة لا يجوز لأحد أن ينكرها، ولا يجوز أن تكون معرض العقل والله نعرضها العقل يقبل ولا ما يقبل. لا، كلام الله عز وجل مقدم، لأن الله عز وجل غيب عنا لا نعرف منه إلا ما عرف به نفسه على لعباده. يعني بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحمد لله تملأ ميزان، يعني تملأ ميزانك بالحسنات إذا قلت الحمد لله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. تشرب وتأكل ويكون ذلك سببا في رضا الله إذا أتبعت هذا بالحمد لله. ويقول في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى خيرا مما أخذ، يعني إلا كان حمده خير من هذه الدنيا التي نالها من النعم. وهذا يدل على أن كلمة الحمد لله تكفيك في أي شيء، يعني في الطعام والشراب ليس من الضروري أن تذكر الأذكار الواردة، وإنما من الوارد أيضا أن تقول الحمد لله. إذا قلت الحمد لله فأنت قد جئت بشيء واجب. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما رأيكم أيهم أكبر وأوسع، ما بين السماء والأرض أو الميزان؟
الميزان.
الميزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصية نوح لابنه يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين كن في فإنه لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بإذن لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن الميزان أكبر من السماوات والأرض، الميزان أكبر من السماوات والأرض. فإذا قلنا والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض فكأننا أنقصنا فضل الحمد، لأن الحمد يملأ الميزان، لأن الحمد يملأ الميزان. ولذلك استشكلت هذه العبارة، استشكلت هذه العبارة. وجاء عند ابن ماجه بدل سبحان الله والحمد لله جاء عند ابن ماجه سبحان الله والله أكبر، جاء عند ابن ماجه سبحان الله والله أكبر. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأنك إذا قلت الحمد لله فقد ملأت الميزان، وهذا أوسع مما ذكر في الجملة الثانية. فإذا قلت سبحان الله والله أكبر فهنا يستقيم المعنى، هنا يستقيم المعنى. ولذلك رجح بعض أهل العلم هذه الزيادة، وقد أخرجها النسائي وابن ماجه، أخرج هذه الزيادة النسائي وابن ماجه. وأيضا هي أرجح من جهة أخرى، فإذا ضم إليها الله أكبر فإن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة من أحب الكلام إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهنا وجدت ثلاثة كلمات أو ثلاث جمل مما يحبه الله مما هو من أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. وسبحان الله معناها تنزيه الله، عندما تقول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب، أنزه الله عن كل نقص وعيب. وإذا قلت الله أكبر فأنت تعظم الله جل وعلا، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل خطر يداهمك، الله أكبر من كل رغبة تسألها الله جل وعلا. ولذلك اسأل الله تبارك وتعالى أي شيء تريده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له. وقال عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يتعاظمه شيء، يعني ليس هناك شيء صعب على الله عز وجل أو عظيم على الله عز وجل، يعني كل شيء هو دون الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فإذا قلت الله أكبر استشعر هذه الكلمة فإن لها وزنا وميزانا عظيما، فإنها تعينك على إخلاص العبودية وإخلاص الرجاء في الله تبارك وتعالى. ثم قال والصلاة نور، الصلاة نور، وهي نور في الوجه ونور يضيء الطريق يفرق بها بين الحق والباطل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهمه شيء فإنه يفزع إلى الصلاة، وقد قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أهمك شيء فافزع إلى الصلاة، فإن الصلاة سبب في فتح وفي الهداية في الطريق الذي تتردد فيه والطريق الذي أغلق عليك فيه. والصدقة برهان، الصدقة برهان على إيمانك، الصدقة برهان على إيمانك، فإن التصدق لأنه أمر خفي فإنه يبرهن على إيمانك وأنك مؤمن حقا، وأنك مؤمن حقا. وللصدقة فضل عظيم، الصدقة لها فضل عظيم في تفريج كربات الدنيا حتى وإن كانت من كافر، حتى وإن كانت من كافر. ولذلك يقول القيم رحمه الله: وقد عرف فضل الصدقة المؤمن والكافر، فكم من كافر يتصدق لما يرى من فتح سبل الخير له في الدنيا. كفار يتصدقون من قبل وفي زمننا هذا، حتى في زمننا هذا تجد أن كثير من يعني المشاهير الأغنياء يتبرعون للجمعيات الخيرية، يتبرعون يعني في سبل الخير، هذا موجود حتى الآن، وذلك لما يجدونه من الراحة، يعني هي سبب في فسحة الصدر، الصدقة سبب في فسحة الصدر وفي تفريج الكرب، فسحة الصدر وفي تفريج الكرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن الكربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء، يعني الصبر نور، الصبر نور، لكن سماه ضياء وسمى الصلاة نورا، وذلك لأن الصلاة فيها لذة، وأما الصبر ففيه فيه مشقة، كما أن النور يعني نور المصباح فيه حرارة، كذلك الصبر فيه حرارة، فإذا صبرت فإنك ستتألم وقد يصيبك ألم وقد يصيبك بعض المشقة في الصبر، لكن إن صبرت فهو خير لك. والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن أقدار الله تبارك وتعالى. صبر على محارم الله، على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله، وخيرها ما كان صبرا على طاعة الله عز وجل لأنه فعل، ثم ما كان عن محارم الله عز وجل فإنه ترك، ثم ما كان على إيش؟ ما كان على أقدار الله عز وجل، يعني على المصائب التي تصيبك. والمصائب التي تصيب الإنسان هي خير له إن صبر، فإن صبر فإن له الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، حتى يخرج إلى الدنيا وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بحبيبتيه، يعني بعينيه، ضمنت له الجنة، فصبر فله الجنة، فصبر فله الجنة. وجاءت امرأة كانت تصرع فقالت: ادعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر، ولكن سل الله عز وجل أن لا أتكشف، يعني إذا صرعت فإن لا تتكشف. وهذا طبع النساء، يحببن الستر ولا يرضين بأن يطلع عليهن بشيء. فمن صبر على المصائب التي تنزل به فإن له الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به وأديت حقه، أو عليك إن أخللت بشيء من حقوقه، أو عليك إن أخللت بشيء من حقوقه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعي الناس وأعمال الناس مختلفة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وهذا مثله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني إما أن تكون أعمالك سبب عتقك من النار، أو أن تكون هذه الأعمال سبب إباقك ودخولك في النار والعياذ بالله. ولذلك هذا حكاية لحال الإنسان، وله أن يختار. إن هديناه النجدين يعني هداك الله عز وجل طريق الخير وهداك طريق الشر، وانظر فيما تعمل، وكل ميسر لما خلق له، وكل محاسب على ما خلق أو على ما فعل، وسيأتي الكلام عن هذا في مزيده إن شاء الله. نعم.
أتابكم الله. قال رحمه الله تعالى الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى وصلة البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
وهذا الحديث وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يرويه عن ربه، وهذا الحديث حديث عظيم إذ فيه بيان فضل الله عز وجل ورحمته بعباده إذ أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه أحد، فإن الله عز وجل أوجب على نفسه وحرم على نفسه رحمة بعباده، وفيه حاجة الناس إلى الله وفقرهم إليه وغنى الله عز وجل عنهم، فمهما كان عليه من الإنسان فإنه لن يضر الله شيئا ولن ينفع الله عز وجل بشيء، وفيه أن العبد مرهون بعمله وما سيلقاه يوم القيامة إنما هو بسبب أعماله، إنما هو بسبب أعماله، فالله عز وجل هو الحكم العدل وهو الرحمن الرحيم وهو الغني ونحن الفقراء وما أشد حاجة الناس والخلق إليه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وهذا يسمى بالحديث القدسي، هذا يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ولا يقال كما قال بعض أهل الكلام من أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس قول أهل السنة وإنما هو قول أهل الكلام، لأنهم يقولون الكلام واحد وليس متعدد، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الله عز وجل تكلم بأشياء كثيرة، تكلم بالقرآن وتكلم بالحديث القدسي وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ويكلم الناس يوم القيامة وهكذا. طيب، فالحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، فقال قال الله جل وعلا، ولا يشكل عليه أن هذه الأحاديث تروى بالمعنى، لا يشكل عليه أن هذه الأحاديث تروى بالمعنى، لأننا أمرنا أن نؤدي القرآن كما هو فقط القرآن، وأما ما سواه فقد أجاز أهل العلم من الرواية بالمعنى، ويصح أن ينسب إلى من قاله، إلى أول من قاله، فنحن نقول قال رسول الله، مع أن بعض الألفاظ لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رويت بالمعنى كما مر معنا، ومع ذلك جاز لنا أن نقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الحديث القدسي لو أنه روي بالمعنى بحيث أنه لا يختلف المعنى وجئنا بكلام بكلمات مماثلة وقريبة من كلمات أو من الكلمات التي قالها الله تبارك وتعالى فإنه لا بأس بذلك. أما أن يقال بأن الكلام كالحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله فهذا هو علم ما قالته المتكلمة من أن القرآن هو كلام هو لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه أو معناه من الله عز وجل ولفظه إما من النبي أو من جبريل لفظه إما من النبي أو من جبريل. فعلى كل حال الحديث القدسي هو ما أضافه النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى فقال قال الله أو فيما يرويه عن ربه أنه قال يعني الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والعبودية لله إما عبودية باختيار إما عبودية باختيار أو عبودية بالاضطرار. فكل الخلق عبد لله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مؤمنهم وكافرهم. لكن العبودية التي هي عبودية الطاعة هذا تشريف إنما يشرف الله عز وجل به من يشاء من عباده من أراد بهم خيرا. إني حرمت الظلم على نفسي يعني منعت نفسي من الظلم يعني منعت نفسي من الظلم يعني أن الله عز وجل منع نفسه حرم يعني منع نفسه من الظلم. فالله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا وما الله بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. طيب هل يقدر الله أن يظلم؟ نعم يقدر أن يظلم الله عز وجل يقدر أن يظلم لكن الله لا يظلم أبدا لأنه حرمه على نفسه فوعد ألا يظلم أحدا وعد ألا يظلم ربنا تبارك وتعالى أحدا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك وجب على المسلم أن يعتقد هذا اعتقادا جازما أن يعتقد هذا اعتقادا جازما فلا يسيء الظن بالله تبارك وتعالى. هل يمكن للإنسان أن يسيء الظن؟ نعم كثير من يسيء الظن بالله عز وجل. فإذا قلت مثلا وقد رأيت أحدا من الناس أصابه مرض أو أصابه شيء أو أصابته مصيبة تقول مسكين والله ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ من قال لك ما يستاهل؟ من قال لك إنه لا يستحق هذا الأمر؟ وليس ما يصيب الإنسان هو لأجل أنه عاصي بل قد يريد الله عز وجل رفعة درجته. فلا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى والله عز وجل حكم عدل وهو رحيم بعباده وما أصابهم فهو خير لهم وما أصابهم فهو خير لهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا أيقنت بأن الله عز وجل رحيم بعباده فإنك توقن أن هذا خير لك وأن هذا خير لمن أصابه هذا المرض ولا تتحسر على فلان أصابه كذا وكذا. نعم ادعو الله له بالشفاء ابحث عن الدواء له ساعده وأعنه وهذا من وجوه الخير هذا من وجوه الخير. لكن لا تقول هذا مسكين أصيب بكذا أو يقول هو من نفسه إيش فعلت أنا يا ربي حتى أصاب بهذا الأمر. لا تعترض على قضاء الله عز وجل وقدره ولا تدري أنت ما الحكمة التي من أجلها أصبت بهذه المصيبة لا تدري ما الذي أدى به هذا ما الذي أدى لك به في هذا الأمر حتى أصبت بهذا الأمر. وأيضا من الناس من يحسد والحسد اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره وكأنك تقول أنا أستحق هذا دون ذاك أنا أستحق هذا دون ذاك وكون هذا يعطي شيء يعطى هذا الأمر وأنا لا أعطى كأنك تقول هذا ظلم. والله عز وجل منزه عن ذلك الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فالواجب أن نعتقد أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. رجل يعمل الصالحات ثم يموت على الكفر يعمل الكفر ثم يموت على الصالحات ليس هذا ظلم من الله عز وجل الله لا يظلم أحدا ولكن هذا الأمر يعود إلى حكمته ورحمته ويعود إلى عدله. فالناس إما أن يعاملوا بحكمة الله ورحمته أو أن يعاملوا بعدله تبارك وتعالى. لكن إياك أن تسيء الظن بالله جل وعلا، إياك أن تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. وجعلته بينكم محرما، يعني لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا، لا يجوز له أن يظلم نفسه ولا يجوز له أن يظلم غيره. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.